الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا كلام ابن القيم يتكلم فيه على الأسماء الجامعة التي تدل على جملة أوصاف عديدة، والذين يسمونها بالأسماء الجامعة أو الصفات التي أو الأسماء المتضمنة الصفات الجامعة هم المتكلمون في تقسيمهم للصفات كما ذكرت من قبل، حيث إن المتكلمين يجعلون أوصاف الله عز وجل على أقسام: صفات سلبية، وصفات معنوية، صفات معنى، وصفات ذات، وصفة جامعة، وما إلى ذلك من الأقسام الستة التي يذكرونها، ولا حاجة بنا إليهم ولا إلى تقسيماتهم، وكلها دل عليه القرآن. فالمقصود أن هذا الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله هو الذي يسمونه بالصفة الجامعة، بمعنى أن الاسم يتضمن صفة، وهذه الصفة لا تدل على معنى واحد، وإنما تدل على معان مجتمعة. فمثل المجيد، فالمجيد يدل على مجموعة من الأوصاف. فابن القيم يقول: تأمل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني حينما نقول بعد التشهد: اللهم صل على محمد، إلى أن نقول: إنك حميد مجيد، فنحن نطلب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائنا هذا المزيد من العطاء والسعة في ذلك، فناسب أن يؤتى بالمجيد.
فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأنا أحبها إليه.
يعني أن التعبير أو المجيء بسم الله المجيد في هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من باب التعرف أو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته في كل مقام بحسبه. فأنت إذا كنت تطلب رحمة الله عز وجل تقول: اللهم ارحمني إنك غفور رحيم، أو تقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني، وهكذا. هذا حديث ثابت صحيح، ومعناه الأمر بالإكثار من قولك: يا ذا الجلال والإكرام، أن تلهج بذلك دائما.
ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، جميع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.
وهذا حديث أيضا صحيح.
فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك به يا الإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس
يعني مما يجري خبرا أو اسما أو صفة أو فعلا عن الله عز وجل، ما يخبر به عن الله أو يوصف به أو يسمى به، نعم، فذلك أنواع، نعم، فهذا النوع السادس منه. النوع الأول ما يرجع إلى الذات، كأن تقول ذات، فكلمة ذات ليس فيها صفة، ذات، لكن قد تضيف إليها شيئا كما سبق فتقول ذات موصوفة بالعلم، ذات موصوفة بالكرم، بالإحياء، بالإماتة، بالرزق، فهذا أوسع ما يمكن أن يعبر به عنه، أن يقال هو ذات. والثاني ما يرجع إلى الأفعال، خالق، رازق، وين الثاني؟ ما يرجع إلى الصفات المعنوية كالعليم والقدير والسميع، والثالث ما يرجع إلى الأفعال كالخالق والرازق، والرابع التنزيه المحض، سواء كان ذلك بالنفي تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، أو بالأسماء الدالة على التنزيه كالقدوس والسلام. وكذلك الاسم الذي يدل على مجموعة من الأوصاف، وكذلك هذا السادس ما يؤخذ من اقتران الاسمين، فحينما تقول الله عزيز حكيم فهو له عزة مبنية على الحكمة، لأن العزة إذا لم يكن معها حكمة فإنها تحمل على الطيش ولربما الظلم والإفساد، أما عزة الله عز وجل فهي مبنية على الحكمة، والحكمة إن لم يكن معها عزة فإنها تكون ناقصة ويبقى صاحبها عاجزا. حكيم لكنه ليس بيده شيء، لا يستطيع أن يصنع شيئا لضعفه، أما الله فهو عزيز حكيم. وهكذا حينما تقول بأن الله غفور رحيم، من اجتماع الاسمين المغفرة والرحمة فإن ذلك يدل على معنى ثالث غير معنى الغفور وغير معنى الرحيم، فمغفرته سبحانه وتعالى ناتجة عن رحمته بعباده، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وهذا يجعل العبد يطمع برحمة الله عز وجل، بمغفرة الله عز وجل، لأن الله رحيم. فإن كان رحيما فهذا قمن بأن يترتب عليه كثرة المغفرة والتجاوز عن المخلوقين وألا يعاقبهم ويؤاخذهم بكثير من جرائرهم وجرائمهم، فاجتماع هذه الأسماء معا يخرج منه معنى زائد أيضا، فصار عندنا أنواع. نعم.
السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد.
شوف لاحظ الآن الغني والحميد، الغنى عادة يحمل على إيش؟ على أمور تنافي الحمد، ربما البخل ومنع الحقوق، ولربما الطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولذلك تكلم العلماء في الغني الشاكر، وفضله كثير منهم على الفقير الصابر. قالوا الفقير ليس له إلا الصبر، ماذا يصنع أصلا؟ لكن الغني ومع ذلك يكون شاكرا، مع أن الغنى مظنة للطغيان، لأن هذا الغني يستطيع أن يفعل وأن يطغى وأن يفسد، لكنه شكر لله عز وجل. فهذا الغنى إذا اجتمع مع الحمد كان ذلك كمالا زائدا. فالله عز وجل حميد في غناه، له الحمد. هذا معنى زائد. وكذلك الغفور مع القدير، قد يغفر الإنسان ويتجاوز ويستر الذنب والمعصية ولا يؤاخذ به لأنه عاجز لا يستطيع المعاقبة، أما الله عز وجل فهو يغفر مع قدرته على المؤاخذة، فصار من اجتماعهما معنى زائد. وهكذا الحميد والمجيد، وقس على ذلك. نعم.
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كمال، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
في سؤال عن هذا؟ إذا وجد الإنسان من يكون متبعا ظاهرا وباطنا بقدر الإمكان فهو أولى أن يصلى خلفه، وإذا وجد عند الإنسان بدعة فيبحث عن غيره، فإن لم يوجد إلا هو صلي خلفه ما لم تكن مكفرة، ويحكم عليه بمقتضاها لتحقق الشروط وانتفاء الموانع. نعم. ما في أدعية وأذكار يمكن أن نتعبد بها وأن نلزمها وهي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. الأذكار نتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأدعية فيجوز الإنسان يدعو بغير ما ورد في الكتاب والسنة، وإن كان ما ورد في الكتاب والسنة أبلغ، ما لم يشتمل هذا الدعاء على معنى غير صحيح. الحنان ورد في بعض الروايات التي لعله أقل ما يقال في إسنادها، والله أعلم، أنه حسن، فيكون ذلك ثابتا لله عز وجل. نعم. في شيء آخر؟ نعم. شيء ولا شخص؟ الله عز وجل لا شك أنه يوصف بأنه شيء، وليس من أسمائه أنه شيء، وإنما يوصف بأنه شيء. وقلنا لكم من باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أو يمكن أن يقال بأنه يخبر عنه بذلك لكن ليس من أسمائه. فيما ورد فيه التقييد بالعدد يلتزم فيه العدد، كأن يكون يقال مثلا بعد الصلاة كذا وكذا مرة فيلتزم فيه العدد، وما لم يرد فيه وإنما جاء الحث عليه مطلقا فهذا يزاد عليه. ولو جاء في بعض الأحاديث أنه من قال كذا 100 مرة مثلا، أو إني لا أستغفر الله 100 مرة أو ما شابه ذلك من الأذكار المطلقة في أول النهار وآخر النهار، فمثل هذه إذا زاد عليها فلا إشكال أن يقول لا إله إلا الله مثلا، ولا تأل يستغفر ربه ويتوب إليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يفعل ذلك 70 مرة مثلا أو أكثر أو، فمثل هذا لا إشكال في الزيادة عليه، لأن المطلوب هو الإكثار منه في النهار مطلقا أو في اليوم والليلة. فإذا جاء في شيء منها أن من قال كذا في يومه حصل له كذا وكذا، ما حددها بوقت معين، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 100 مرة مثلا أو 10 مرات، فلو زاد عليها فلا إشكال لأنه مطالب أصلا هو بالإكثار. لكن بعد الصلاة مثلا أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يلتزم الأعداد والصفات التي وردت فقط ولا يزيد عليها، يختار واحدة منها ولا يزيد عليها. يكفي هذا. نعم تفضل. باب العبادة. نعم. هذا الباب ما علاقته بموضوع التوحيد؟ السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يتضمن تسليم المعبود، سلامة يتضمن سلامة المعبود سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، و أن خلقه سلموا من أن يظلمهم، بخلاف ملوك الدنيا فقد لا تسلم رعاياهم من شيء من ظلمهم. أما الله عز وجل فهو السالم من كل عيب ونقص، وقد سلم خلقه من ظلمه. وعلى كل حال إذا قلت السلام عليكم فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك تلقي هذا الاسم الكريم عليهم، كأنك تريد حصول بركة هذا الاسم عليهم، وهو يتضمن في نفس الوقت الدعاء لهم بالسلامة، لأنك حينما ذكرت هذا الاسم الذي يتضمن هذا المعنى فكأنك تدعو لهم بالسلامة من كل آفة، وفي نفس الوقت حينما تقول هذا الكلام فأنت تبعث الطمأنينة في نفوسهم بحيث إنه لا يصل إليهم أذى من جهتك. لكن إذا وجهت ذلك إلى الله عز وجل وهو السلام، قلت السلام على الله، فهل يليق ذلك ويصح؟ هل الله عز وجل بحاجة إلى أن تدعو له بالسلامة من الآفات؟ الله ليس قابلا لذلك أصلا، أن تحل به الآفات والنقائص. فلذلك لا تقول السلام على الله وإلا تكون قد أسأت الأدب معه، وإنما السلام منه وهو السلام، فلا يليق بالعبد أن يقول لربه السلام على الله، السلام عليك يا رب. الله عز وجل هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم من كل ما شاء من العيوب والنقائص. ومن هنا كان ذلك خطأ في تصور العبد إن كان قاله عن فهم وإدراك حينما يوجه ذلك إلى الله، خطأ في تعظيم المعبود وإجلاله وتقديسه، وهو أيضا إن لم يكن يدرك المعنى وقاله فهو سوء أدب في اللفظ والعبارة، حيث وجه إلى ربه ما لا يليق أن يوجهه إليه، وكل ذلك متعلق بالتوحيد، كل هذا متعلق بالتوحيد. فمن هنا جاء به في هذا الكتاب كتاب التوحيد لا يقال السلام على الله. والباب السابق دل على أن الله متصف بأوصاف الكمال، فكيف تطلب أن ينزه من كل عيب ونقص؟ هذا المعنى والله أعلم.
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا اذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث، وفي اخره ذكر التشهد تاخير.
يعني كانهم قصدوا بذلك والله اعلم التحية، لكن لما كان ذلك يتضمن المعنى الذي أشرت إليه كان لا يليق ذلك أن يوجه إلى الله عز وجل. ولهذا معروف أن الله عز وجل يقول: تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم هذا يحتمل معانا متعددة كلها صحيح، يحتمل أن يكون ما يحييهم ربهم به كما قال الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم، وهذا صحيح. ويحتمل أن يكون تحيتهم يوم يلقونه سلام يعني أن الملائكة تسلم عليهم كما قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويحتمل معنى ثالثا أي أن بعضهم يحيي بعضا بذلك، تحية أهل الجنة كما ورد في الحديث. فهذه المعاني كلها صحيحة وتحمل عليها الآية: تحيتهم يوم يلقونه سلام. لكن ليس في شيء من هذه المعاني الثلاثة أنهم يحيون ربهم بذلك، لأن هذا أصلا غير وارد.
ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف مكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تبديل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدائع: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء لتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وفيه قولان مشهوران.
اي نعم، هذا كلام جيد يدل على دقة ابن القيم رحمه الله وسعة ما أعطاه الله عز وجل من الإدراك. يقول: السلام اسم مصدر المصدر التسليم، سلم يسلم تسليما. فإذا جئت باسم المصدر قلت هو سلام، سلم يسلم تسليما، المصدر ما جاء ثالثا في تصريف الفعل، سلم يسلم تسليما هذا الثالث، وهو المعنى غير الزمن في الأفعال، لأن الأفعال تتضمن معنى وتتضمن معنى، تتضمن معنى وتتضمن زمنا. فإذا قلت سلم هذا يتضمن الزمن الماضي، أن التسليم وقع في الزمن الماضي، ويتضمن معنى وهو التسليم. وإذا قلت أكل هذا فيه زمن ونسبة معنى، يعني وقوع الأكل هذا المعنى، وأن ذلك كان في الزمن الماضي، بخلاف إذا جئت بالمعنى فقط من غير زمن فهذا تقول تعبر به عنه بالمصدر. فماذا تقول؟ الأكل ما في زمن، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. التسليم فهذا هو المصدر، المعنى دون الزمن، فالفعل يدل على معنى وزمن. فإذا أخذت المعنى لوحده فهذا هو المصدر، سلم يسلم تسليما. فهو يقول ابن القيم رحمه الله السلام اسم مصدر، سلم يسلم تسليما هذا المصدر التسليم، واسم المصدر تقول هو السلام، هو السلام. يقول وهو من ألفاظ الدعاء، بمعنى أنك إذا قلت السلام عليك فأنت تدعو له بإيش؟ بالسلامة. يقول يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. يتضمن إنشاء وإخبار. إيش معنى الإنشاء؟ الإنشاء ما يقابل الإخبار. الإنشاء مثل حينما أقول أين زيد، الاستفهام هذا إنشاء، الاستفهام إنشاء، أين زيد؟ هل يحتمل الصدق والكذب؟ واحد سأل إلا من جهة بعيدة، وهي أن الإنسان قد يتظاهر بالجهل ويكون كاذبا بذلك ليوصل رسالة، وهي أني لم أعلم بحالك. يقول للإنسان مثلا أين أنت هذه الأيام، وهو يعلم أنه في المستشفى مريض، لكن كأنه أراد أن يتجاهل من أجل أن لا يلحقه عتاب ولا لوم، فيقول أنا أين أنت طول هذه المدة، فهذا استفهام لكنه كاذب في مضمونه، لكن من حيث هو لا يحتمل الصدق والكذب، فهذا الذي يسمونه إنشاء. فالكلام على قسمين، خبر وإنشاء. فإذا كان الكلام لا يحتمل صدقا وكذبا لذاته قيل له إنشاء، أين زيد؟ لو واحد سأل آخر وقال له أين كتابي، ما يمكن يقول أنت تكذب، لكن لو قال كتابي فقد يمكن أن يقول له أنت تكذب، لم يفقد. واضح؟ فالخبر في أشهر ما يفسرونه به، وإن كان له معاني كثيرة وأشكالات في تفسيره، لكن من أشهر ما يفسر به الخبر يقولون هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. فالآن السلام يتضمن إنشاء ويتضمن خبرا. فإذا قلت مثلا السلام الآن، فهذا إنشاء بمعنى الدعاء والطلب، السلام عليكم، تطلب أن تحل بهم السلامة وأن تحصل لهم من جميع الآفات. وهو يتضمن إخبارا لأن الجملة خبرية، الجملة خبرية، السلام عليكم. و فالصيغة خبر، وهي أيضا متضمنة للإنشاء بمعنى الدعاء، اللهم سلم هؤلاء وأنزل بركة هذا الاسم عليهم. فهذا معنى كون السلام يتضمن خبرا ويتضمن إنشاء، فالصيغة خبر تخبر بذلك أن السلام واقع عليهم، هذه الصيغة، ويتضمن طلبا إنشاء دعاء. فالأمر خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، ما يحتمل الصدق والكذب. لو واحد قال لآخر أعطني ماء اسقني ماء، يقول له تكذب؟ ما يمكن يقول له تكذب، لأن هذا لا يحتمل الصدق والكذب. لكن لو قال أنا عطشان، هذا خبر، فهذا يحتمل الصدق والكذب. لاحظتم الفرق؟ فحينما تقول السلام عليكم هذا إخبار ولا لا؟ السلام حاصل وواقع عليكم، هذا خبر، وهو متضمن للدعاء، وهو إنشاء، أنك تطلب وتدعو ربك أن يسلمهم. هنا هنا
الأول أن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا.
شوف لاحظ، هذه الآن خبر ولا لا؟ نعم.
تخطير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم.
إيه يعني لو كان المقصود، فالأولين يقولون السلام اسم من أسماء الله، فحينما تقول السلام عليكم تلقي عليهم هذا الاسم الكريم الذي يتضمن معنى دعوت به ضمنا ولم تدعو به صراحة، وهو أن يسلمهم الله من الآفات. فهذا دعوت الله عز وجل باسم يناسب المطلوب، هذا المعنى الأول، أن تلقي عليهم اسم الله. وقول الآخرين أنك حينما تقول السلام عليكم لا تريد به الاسم الكريم اسم الله عز وجل، وإنما تقصد مصدرا معنى من المعاني وهو السلامة، السلام، فهذا مصدر، سلم يسلم سلاما، سلم يسلم سلاما، فتقول السلام عليكم بمعنى أنك تطلب لهم السلامة. طيب قالوا وليس المراد به الاسم الكريم، لماذا لا يراد به الاسم الكريم؟ قالوا أنك تقولها أحيانا منكرة، تقول سلام عليكم سلام عليكم، فتطلب لهم السلامة بهذه اللفظة الكلمة سلام اللي هي المصدر، سلام قولا من رب الرحيم. قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قالوا لو كان مراد به الاسم الكريم كان قال السلام عليكم. هنا
ولو كان اسم من اسماء الله لم يستعمل كذلك، ومن حجتهم انه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وانما المقصود منه الايذان بالسلامه خبرا ودعاء. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل الخطاب ان يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما.
هو هذا، يعني انك اذا قلت الان لاحد من الناس السلام عليكم، فأنت تلقي عليهم هذا الاسم الكريم، وفي نفس الوقت تطلب لهم السلامة من كل الآفات، وأنت تبعث إليهم أيضا ضمن ذلك رسالة يطمئنون فيها إلى جانبك أنه لا يصل إليهم مكروه من قبلك، كأنك حينما تلاقيهم تواجههم تقول لهم أمان لكم مني، لا يصيبكم مكروه ولا شيء تخافونه من جهتي. نعم.
وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل باسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني قلت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة.
يعني حينما يؤتى بها منكرة لا يمنع أن يراد به اسم الله عز وجل. نعم، فالله عز وجل يقال عنه إنه غفور رحيم، فحينما تقول سلام عليكم أنت تلقي عليهم هذا الاسم الكريم، وفي ضمن ذلك تطلب السلامة لهم، والمناسبة واضحة بين الاسم وبين المعنى الذي تضمن الذي دعوت به.
حقيقة البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدوم تصاريفه، فمن ذلك قوله سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل اي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره، ومنه السلم ضد الحرب، لان كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من اذى الاخر. ولهذا بني فيه على المفاعله فقيل المسالمه مثل المشاركه، ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته.
على كل حال هنا في كلامه يقول ومنه المسالمة، يقول يبنى على المفاعلة، هذا بني فيه على المفاعلة لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، بني على المفاعلة، فقيل مسالمة مثل المشاركة باعتبار أنه لما كان بين طرفين قيل له مسالمة، فكل ما كان بين طرفين قيل له جيء بوزن المفاعلة، فيقال مثلا مجابهة، محاربة، مقاتلة، مصالحة، مكالمة، محاورة، مناظرة، ملاحظة. ولهذا بعضهم يقول ما يقال ملاحظة وإنما يقال ملحوظة، لأن ما في طرف ثاني، أنت لوحدك تذكر هذه القضية فيقال ملحوظة لا ملاحظة، لأنه لا بد من طرفين. وهذا الكلام قد لا يكون دقيقا في كل المواضع، فيوجد في بعض الاستعمالات ما لا يكون كذلك، ما فيه طرفين. فإذا قلت مثلا المجاهدة، مجاهدة النفس، المجاهدة النفس ما يحصل فيها من المجاهدات، هل في طرف ثاني؟ قد لا يكون هناك طرف آخر، الإنسان في نفسه يجاهد في داخله، ومن أراد أن يجادل فيقول يجاهد الهوى ويجاهد الشيطان ويجاهد، لكن توجد أمثلة لا يستطيع أن يقول فيها هذا.
ومن هبوط إلى الإسلام فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون.
العبد الذي سلم لمولاه فليس فيه شركاء متشاكسون، والعبد الذي سلم لمولاه يقال له أيضا مسلم، ولهذا السلام فيه معنى سلامة العبد من كل شرك ومعارضة ومحادة لله عز وجل، وفيه معنى آخر أيضا وهو الاستسلام، الإسلام أن يسلم العبد وجهه لله وأن يسلم بجوارحه، فلا تشتغل بغير ما يرضي الله تبارك وتعالى، وإلا لم تكن الجوارح مسلمة لله عز وجل، وإنما تكون خارجة عن طاعته. على كل حال نحن متأخرون في التوحيد، وكنت أمل أن ننهي التوحيد في فترة وجيزة من أجل أن نبدأ في اقتضاء الصراط المستقيم، لكن يبدو أن الأمر في صعوبة في الجمع بين الدرسين في الوقت هذا الضيق، إذا كان المدة قصيرة، لكن إذا طال الوقت استرحنا، لكن على الأقل نقرأ هذا الباب الآن، نقطع شوطا، هو باب قصير. هذه الزيادة ليست ثابتة، تباركت اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت لا وتعاليت، إيه تحفظون في هذا شيء؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، هكذا يقال ولا ها زائدة؟ ايه نعم انت لبست علي. على كل حال تحفظون انها زائدة ها هكذا زائدة نعم جزاك الله خير. نعم تفضل.
باب قول الله اغفر لي إن شئت، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله اغفر لي إن شئت، قال الشارح يعني أن ذلك لا يجوز لوجود النهي عنه في حديث الباب.
الآن قوله اللهم اغفر لي إن شئت، هذا الباب ما علاقته بالتوحيد؟ علاقته بالتوحيد أن هذا القائل اللهم اغفر لي إن شئت لم يتأدب مع الله عز وجل، لم يتأدب مع الله، وإنما هو في قوله هذا اللهم اغفر لي وإن شئت كأن الله له مكره، الله عز وجل معلوم أنه إن شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر لك، فليس بحاجة إلى أن تقيد بهذا القيد، لأنه لن يغفر لك بضغوط أو إحراجات، فهذا إنما توجهه لمن يرضخ لضعف وعجز وعدم قدرة على الامتناع، فتريد أن ترفع عن هذا الحرج وتقول له اعمل لي هذه الحاجة إذا رأيت ذلك، اعمل لي هذه الحاجة إذا اقتنعت، وتقول له مثلا لخص لي هذا الموضوع إن كان ليس لديك مانع. لماذا تقول له هذا الكلام؟ لأنه تخشى أن يرضخ إحراجا أو حياء، أو يشعر إذا كان لك ولاية عليه أن هذا على سبيل الإلزام. فأنت حينما تقول لولدك اقرأ هذا المقال إذا رأيت ذلك، فهو يفهم أن هذا شيء اختياري أنت ترغب فيه لكن ليس على سبيل الإلزام. فإذا قال العبد لربه اللهم اغفر لي إن شئت فهذا القيد لا محل له هنا، ولا حاجة لأن تتفوه به، لأن الله عز وجل إذا شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر لك. فهذا ليس من الأدب مع الله عز وجل، ولهذا جاء به في كتاب التوحيد. فهذا يشمل الأدب في الألفاظ، ويشمل أيضا أبواب التوحيد أشياء تتعلق بتوحيد المعبود بأفعاله، وتوحيد المعبود بأفعال المكلفين أو بأفعال العباد، وتوحيد الإلهية، وقبله توحيد الربوبية اللي سبق، وكذلك في أسمائه وصفاته وما إلى ذلك مما يتعلق بالتأدب مع الله عز وجل، مثل ما سبق لا يقال السلام على الله. وكذلك هنا لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه ينافي الأدب مع الله. ولهذا يذكر المؤلف في هذا الكتاب باب ما جاء في كثرة الحلف. ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ العلاقة واضحة، وهي أن كثرة الحلف أمر ينبئ عن قلة تعظيم المعبود في نفس الإنسان، فيحلف به على كل شيء، على الأشياء التافهة. أما من كان معظما لله عز وجل حق التعظيم فلا يحلف إلا على الأمور العظيمة، ولذلك كما قال إبراهيم النخعي أنهم كانوا يؤدبون الصبيان على الحلف. نعم. أي نعم. فهذا الفعل لا شك أنه قبيح، هو يدل أيضا على زهد العبد برحمة الله عز وجل وبفضله، والعبد مفتقر كل الافتقار إلى رحمة مولاه. فإذا قال اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يقول ترى من الحريص أنا حصلت ولا مو بلازم، هذا سوء أدب. وهذا يجري على ألسن الناس كثيرا وإن كانوا لا يقصدون معناه، يقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله، بدون إن شاء الله، الله يجزاك خير ويغفر لك. فلا حاجة لهذا القيد، لأنك لن تكره الله عز وجل على شيء لا يريده. فهو يدل أيضا على زهد العبد بما عند الله عز وجل. وأنت حينما يأتيك إنسان ويقول لك أريد أن تتصدق علي، إن رأيت ذلك إن شئت فهذا ليس بحريص على هذه الصدقة، وقد تبتدره وتغضب في وجهه وتقول وهل تظن أنت أنك ستكرهني على الصدقة حتى تقول لي إن شئت فكيف إذا وجه لله عز وجل؟ فإن الله لا يتعاظمه شيء، وهذا يشعر بأن الذي يقول هذا الإنسان كأنه لا يحسن الظن بالله عز وجل، أو لا يعرف الله حق معرفته ولا يعظمه حق تعظيمه، لأنه كأن هذا الشيء إذا سأل الفردوس الأعلى مثلا كان هذا الشيء كثير ما يحصل ولا يجود الله عز وجل به، فهو يأتي به بهذه الطريقة اللهم اغفر لي إن شئت، أو تتدنى همته في الدعاء ويقول الله مو معطينا الفردوس الأعلى، فنقول اللهم اجعلنا في صوح الجنة في صاير الباب كما يقوله بعض العوام بلهجتهم، صاير الباب، صاير الباب يعني بس ورا الباب. فهذا لا يدل على أحسان الظن بالله، وتعظيمه، فالله يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل. ولهذا فإن العبد إذا سأل يسأل الفردوس الأعلى.
قال الشارح: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو لخوفه منه وهو كارث، فيعطيه مسألته وهو كارث. فاللائق بالسائل المخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كارث. بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده أخرى القسط يخفضه ويرفعه. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعلم المسألة فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كرها ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء: في من يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. واما هذا بالنسبه الى ما في النفوس يرضى بالدنيا، والا فان العبد يعطي تاره ويمنع اكثر ويعطي كرها والبخل عليه اغلب. وبالنسبه الى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. واما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل سؤال. من حيث وضعت النطفه في الرحم فنعمه على الجنين في بطن امه داقه يربيه احسن تربيه، فاذا وضعت امه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ احده، يتقلب في نعم الله مده حياته. فاذا كانت حياته على الايمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه اذا توفاه اضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها الا الله، مما اعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما ينال العبد في الدنيا من النعم وان كان بعضها على يد مخلوق فهو باذن الله وارادته واحسانه الى عبده. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. قوله: وليسلم وليعظم ضربه، أي بسؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه ذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم. طيب، إيش رأيكم غدا أيضا نقرأ في فتح المجيد، نترك الأصول والفقه غدا بس ونقرأ لنا كم باب غدا الخميس، نستطيع نقطع شوطا. نعم، فنقرأ بعض الأبواب، أبواب قصيرة. إيش رأيكم بهذا إذا نقرأ غدا إن شاء الله في فتح المجيد الخميس. في أحد عنده سؤال؟ نعم. يترك الطلب قصدك؟ لا يدعو؟ إيه. لا يدخل في هذا الباب، باب سوء الأدب مع الله أو سوء الظن بالله أو نحو ذلك، لأن العبد قد يشاهد في حال نزول المصائب والبلايا قد يشاهد فيها أمورا من إحسان الله عز وجل إليه، والله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، فقد يشاهد العبد في مثل هذا المقام إحسان الله عز وجل إليه برفع الدرجات وتكفير السيئات وما إلى ذلك، فيترك دعاء الله عز وجل أن يرفع عنه هذا. فلو فعله إنسان لا يقال إنه أساء الظن بالله، وإن دعا لا يكون ذلك نقصا في عبوديته ولا توكله. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أيوب صلى الله عليه وسلم وهو إمام في الصبر يقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلم يأتي بها صريحة، ولكن هذا مضمن معنى الدعاء، فهو من آداب الدعاء. وكذلك أيضا موسى صلى الله عليه وسلم كما يذكره العلماء في قوله تبارك وتعالى عنه قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فعرض بالحاجة. وعلى كل حال إذا دعا الإنسان فله أسوة، ولو ترك الدعاء برفع البلاء فلا يكون ذلك من هذا الباب سوء الظن بالله عز وجل وأن الله لا يتعظمه شيء إلى آخر. لا، هو لا يترك هذا من باب أن هذا عظيم على الله أو أنه لا، وإنما شاهد فيه مقاما وهو التمحيص ورفع الدرجات وتكفير السيئات. ولذلك كان كثير من السلف إذا نزل به البلاء فرح، ولهذا قال سفيان بن عيينة من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه. وأشياء أخرى مثل قول سفيان الثوري يقول ما من أحد أحب إلي من سعيد، يعني أباه، وإني لا أتمنى موته. هذا كلام، دعك مما قد يشكل عليه، لكن من حيث المراد هو من هذا الباب قضية الابتلاء واستبشار السلف بها، ولا تشغب على المثال. وكذلك ابن مسعود لما دخل عليه أصحابه فوجدوا غلمانا كالدنانير أبناءه، فنظروا إليهم فقال تعجبون منه تنظرون إليهم والله إني لأتمنى موتهم، يقصد. وعمر بن عبد العزيز لما قال لابنه عبد الملك قال يا بني إني أحب موتك قبلي لأحتسبك، فقال يا أبتي والله لا أكره ما تحب. فمات عبد الملك وعمره 19 سنة في حياة أبيه، ثم مات أبوه. فالمقصود مثل هذه الأمثلة بغض النظر عن أن بعضها فيه إشكال، لكن هي تدل على هذا المعنى أن السلف كانوا يستبشرون بالبلاء ويحبونه إن نزل بهم، يعني البلاء في المرض وما أشبه ذلك للفتن. ومعاذ بن جبل كان يقف على المنبر في الشام ويقبل بثرة الطاعون لما ظهرت في يده، وكان يصر على البقاء في الشام لما دعاه عمر إلى المدينة خاف عليه من الطاعون، فكان يصر على البقاء، فكان يقبل بثرة الطاعون فرحم بها. فمثل هؤلاء كيف يظن بهم أنهم يدعون ويقول ارفع عني هذا الطاعون. فقصدي من هذا باختصار بعبارة واضحة أن طلب ذلك لا ينافي كمال التوكل وسلامة العبودية، وترك ذلك قد يشاهد العبد فيه مقاما أو أمورا فيترك الدعاء لأجلها، ولا يكون ذلك من هذا الباب اللي تكلم عنه المؤلف. بس السلف تكلموا على التسليم على أهل البدع وأنه يترك التسليم عليهم ردعا وزجرا لهم، وأنهم يهجرون إذا كان ينفع فيهم الهجر. السلف تكلموا على هذا ووجد عنهم أثار كثيرة فيه. فهذا الأصل ما لم تكن المصلحة في خلافه. هنا في شيء آخر؟ لا، لكن يعني الإنسان يسمى عزيز، يسمى عزيز ويسمى رحيم، فإذا قال لولده عزيز، الولد عزيز، فقال له عزيز صغره مثلا للتمليح، فهذا ما فيه إشكال، لأن الإنسان يسمى بهذا. وإذا كان الولد اسمه رحيم مثلا فقال يا رحيم، فما في إشكال. لكن مثل عبد الرحمن وعبد العزيز، لو قال له يا عزيز اختصر فقال يا عزيز، سمى الولد بهذا ثم صغره فقال يا عزيز، فهذا اللي يظهر والله أعلم أنه ما في إشكال. لكن إن التفت إلى اسم الله عز وجل عند ذلك فهذا لا يليق ولا يجوز إطلاقا. لكن كما أنك تقول لمن اسمه عبد العزيز يا عزيز تختصر تسميه عزيز هو، فهذا لا إشكال فيه، فلك أن تصغره فتقول يا عزيز وتقصد به هذا الشخص نفسه اللي سميته عزيز، لا تصغر اسم الله عز وجل، ليس المقصود تصغيره. فإن التفت إلى اسم الله عز وجل فلا يجوز أن تقول هذا. هنا يقول ما الفرق بين البلاء والمصيبة؟ البلاء يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويكون ظاهرا وباطنا، يكون خفيا ويكون ظاهرا، يكون في الأمور المحبوبة في الأمور المكروهة، ويكون في الدين ويكون في الدنيا. وأما المصيبة فهي وإن كانت في أصلها من إصابة الشيء ووقوعه، إلا أنها في عرف الاستعمال صارت تطلق على وقوع الأمر المكروه ونزوله بالخلق، كما قال الله عز وجل إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فسماه مصيبة. وإن كان في أصل الاستعمال، في الأصل حيث المعنى اللغوي الأصلي لكلمة أصاب يصيب، فهي في مطلق وقوع الشيء، لكن صار ذلك في عرف الاستعمال يطلق على وقوع المكروه بالعبد فيقال له مصيبة. وبهذا تعرف الفرق بين البلاء وبين المصيبة. فالبلاء يقال للاختبار بلوته فوجدته كريما اختبرته، فهذا الاختبار يقع بالخير ويقع بالشر. أما المصيبة فهي تكون بالأمور المكروهة العظيمة بعد، ما هو بأي مصيبة، ما هو بأي مكروه يقع فيهم. لا يبدأهم بالسلام، لكن أنا أحب الأسئلة تكون في نفس الذي قرأنا. نعم، لا أولا هذه التحية تحية أهل الجنة، والله علمها آدم صلى الله عليه وسلم بالحديث كما في الحديث المعروف لما جاءه نفر من الملائكة، فليس لنا أن نغير التحية التي علمنا الله عز وجل إياها. لا بأس أن نذكر بعدها أشياء مثل كيف حالك وإلى آخره، وهذا جانب. فما إذا قابلنا الناس نتلاعب بتحية الله بتحية الله ونقول الغفور عليكم، هذا من جهة. من جهة أخرى ليس ذلك مناسبا، لأن المقام هنا يقتضي تأمين هؤلاء الناس والدعاء لهم بالسلامة، فكأنك تقول لا يصلكم مكروه من جهتي، فكيف تقول الغفور عليكم؟ ما يصلح. هذه تحية أهل الجنة، تحية التي علمنا الله عز وجل إياها، فما نتلاعب بها. نعم، بقي شيء؟ يكفي هذا. نعم، هذا ما يصلح، ما يصلح. إنما يدعو بالمناسب، تقول اللهم عليك بهم، صمهم يا جبار، صمهم يا عزيز، وما شابه ذلك، تقول اللهم ارحمنا يا رحيم. وأما ما جاء في قول عيسى صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الله عنه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كان المتبادر إنك أنت الغفور الرحيم، فقال إنك أنت العزيز الحكيم. ولعل السبب في هذا والله أعلم أن هذا مقام يغضب فيه الرب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهو مقام عظمة. وعيسى صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون في صفهم كأنه يدافع عنهم يقول يا رب اغفر لهم وهم نسبوا إليه الصاحب والولد، نعم، وإنما أراد أن يقول هؤلاء عبادك بين يديك، إن غفرت لهم فإنما تغفر عن عزة وحكمة ليس عن ضعف وعجز. فناسب هنا يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا يقول كيف نفرق بين البلاء والعقوبة؟ أقول على سبيل الاختصار، هذا إما أن يكون العبد الغالب عليه الفساد والشر والسوء، فالغالب أن هذا اللي وقع فيه من المكروه هو عقوبة، وإما أن يكون الغالب عليه هو الخير والاستقامة والصلاح، فهذا الغالب فيه أن يكون هذا اللي وقع له هو ابتلاء. وأما من استوى فيه الصلاح والشر والفساد فهو محتمل. وأما إذا كانت المكاره وقعت بالعبد والمصائب متولدة من طاعة فهذا ابتلاء، كان يكون في عبادة ثم انكسر، في جهاد فقطعت يده، فهذا ابتلاء، متولدة من طاعة، رايح للحج فانقلب، يطوف بالبيت فانكسر، فهذا ابتلاء ما تولد من الطاعة. وأما ما تولد من المعصية فهو عقوبة معجلة، فجر فأصيب بالإيدز، نعم، وهكذا، فهذه عقوبة معجلة. هل تحية السلام تحية الأنبياء من قبل؟ هذه تحية قديمة الله عز وجل علمها آدم صلى الله عليه وسلم، فهي تحيته وتحية ذريته من بعده كما في الحديث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.